أيها الإخوة، طلب مني أو اقترح علي أن أتحدث إليكم عن الإسراء والمعراج، وقد سمعت من قال إن المناسبة قد مرت وإن أيامها قد ولت أو انطوت، وأنا أقول إن مناسبة خارقة أو معجزة الإسراء والمعراج لا تنقضي، تتجدد كلما قدمت، على أن العلماء اختلفوا في ميقاتها ولم يتفقوا على ميعاد معين لها. نعم، ولذلك فمناسبة الحديث عنها مفتوحة ولم تنقضي بعد. أحب أن أقول لكم إن معجزة الإسراء والمعراج بالنسبة للأحداث التي كانت قبلها إنما جاءت تصديقا لسنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي تلك التي عبر عنها البيان الإلهي بقوله فإن مع العسر يسرا. وأنا لا أعلم أن البيان الإلهي تحدث عن سنة من سنن الله عز وجل وكررها البيان الإلهي بلفظها مباشرة إلى جانبها غير هذه السنة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وشاء الله عز وجل أن يجعل من نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عز وجل أن نجعل من نبيه المصطفى وسيلة إيضاح لتجسيد هذه السنة أو القاعدة، ولكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى تلطف بعباده فألزم ذاته العلية بأن يحققها في سائر عباده إنهم تحققوا بالشروط التي لا بد منها. أصح ما قيل في الميقات الذي أكرم الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخارقة أنها كانت في نهاية العام العاشر للبعثة أو في أوائل العام الحادي عشر، والعصر الذي واجه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان سلسلة من المآسي مرت به دون انقطاع خلال العام العاشر، ولعلكم جميعا يعرفون، توفي عمه أبو طالب وكان الرجل الأول الذي ينافح عنه ويترك له السبيل إلى أن يدعو إلى الله كما يشاء، وما إن مضى على وفاته 3 أشهر حتى توفيت زوجه خديجة أم المؤمنين التي كانت وزيرة صدق والتي ضحت بالكثير والكثير بسبيل أن يجد طريقا معبدة لدعوته إلى الله عز وجل. وتبعتهما المأساة الثالثة، ولعلها كانت أجل المآسي، لم يعد يستطيع أن ينطق ببنت شفة، لم يعد يستطيع أن ينفذ بدعوة مولاه وخالقه إلى الناس، حيل بينه وبين ذلك كما تعلم. ومن هنا سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك العام بعام الحزن. يظن البعض أنه سمى ذلك العام بعام الحزن إعلانا للحداد على زوجه، وليس الأمر كذلك أبدا أيها الإخوة، فالحداد في الشرع لا يزيد على 3 أيام، لكنه الجزع الذي انتابه من جراء عدم قدرته على القيام بما أمر الله عز وجل. على النهوض بالشرف الذي قلده الله سبحانه وتعالى إياه. ومن ثم فكر في الهجرة إلى الطائف، فكانت المأساة الرابعة. خيب القوم آمنه وطردوه كما تعلم، وعاد يكر خطواته التي اتجه بها إلى الطائف عائدا إلى مكة، إلى البلدة التي حبس في أقطارها ولم يعد يستطيع أن ينفذ بأي كلمة في الدعوة إلى آذان الناس فيها. تلك هي المآسي التي تسلسلت في العام العاشر من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الشرط أيها الإخوة الذي لا بد منه لكي يأتي بعد العسر اليسر؟ قانون، لكن لا بد للعبد من أن يلتزم بالشرط الذي يتطلبه الله عز وجل منه. الشرط هو أن يلزم هذا الإنسان باب العبودية لله. الشرط هو أن يصبر ويصابر ويحتسب ذلك كله عند مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. الشرط أن لا تهتج بين جوانحه مشاعر التمرد، مشاعر العتب على الله سبحانه وتعالى. الشرط أن تفوح رائحة العبودية لله سبحانه وتعالى بين جوانحه من خلال هذه المآسي التي مرت به. هذا هو الشرط الذي لا بد منه. وأنا لا أعني بذلك أن يغيب شعور الجزع والألم عن كيان الإنسان، لا، الإنسان سيظل إنسانا ولن يتحول إلى ملك. وقد غرس الله عز وجل بين مشاعر في نفس الإنسان مشاعر التأثر، مشاعر الألم من المأساة التي تنتابه، ومشاعر السرور والفرح للنعمة التي تطوف به. شيء طبيعي جدا. لكن فرق بين من يترجم هذه الآلام إلى إعلان رضا عن الله سبحانه وتعالى وتذلل وانكسار على أعتابه، يسأله مزيدا من الطمأنينة والسكينة ويسأله عافيته، وبين من يترجم هذه المآسي التي تنتابه إلى تمرد، يترجمها إلى عتب على الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب مثل من جاءته مصيبة من عند الله عز وجل، محنة، فتلقاها صابرا وعبر من خلالها عن محبته لله عز وجل. أشبهه بمريض يتمدد تحت مقطع طبيبه الجراح. قد يتأوه هذا المريض تحت مقطعه، ولكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتوجع به. هذا هو الشرط. وإنكم لتعلمون أن هذا الشرط تمثل وتجسد واضحا في الدعاء الذي دعاه صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف، عندما وقف يستريح من وعثاء الرجوع الذي خروج من الطائف وقد أخرج كما قلت لكم طريدا، يقول: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ وماذا قال؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. هذا هو الشرط الذي لا بد. وفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط، أتم ما يكون الوفاء، وخطبه الله عز وجل بقوله. انظروا إلى هذا الكلام الحلو يا أيها الأخوة، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ليفعل ما يفعل، ليفعلوا أضعاف ما قد فعلوه. محمد صلى الله عليه وسلم مكلوء بعناية ربه، مكلوء بعناية مولاه، هل يستطيعون بهذا الذي فعلوه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيلوا نجاح دعوته إلى فشل؟ هل يستطيعون أن يلجموا فمه عن النطق بدعوته إلى الله؟ هل معنى ذلك أن شمس الإسلام التي قضى الله عز وجل أن تشرق من جديد في الجزيرة العربية ستعود إلى مغربها؟ لا، لا أسمع أيها الإخوة من ترديد هذه الكلمة، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بمن؟ بالذين من دونه. عز البيان الإلهي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الحلوة، وأنا أقف أمام كلمة عبده. لم يقل أليس الله بكاف رسوله، لم يقل أليس الله بكاف النبي إطلاق، وإنما ركز على وصف العبودية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليستبين لنا أن الإنسان عندما تضيق به الدنيا وعندما يحدق به الكرب ينبغي أن يتذكر عبوديته للمولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا تذكر عبوديته لله تطامن ورضي واستسلم لسلطان الله سبحانه وتعالى وقهره، وتذكر الحقيقة الماثلة، أنا مملوك لله عز وجل، أنا عبد، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، فليفعل بي مولاي ما يشاء، أنا راضي، أنا راضي بكل ما يرضى به مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. عندما تفوح رائحة العبودية بين جوانه، وعندما أصطبغ بها وأتحقق بها ذلا وانكسارا على أعتاب الله سبحانه وتعالى، يأتيني اليسر بعد ذلك، وثمن هذا اليسر تحققي بالعبودية لله سبحانه وتعالى، تحققي بالعبودية لله. ومن ثم ذكر البيان الإلهي رسوله صلى الله عليه وسلم هنا بوصف العبودية، ولم يذكره بوصف النبوة والرسالة، لأن مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يطرق في هذه الفترة باب الفرج الإلهي بيد العبودية، ولم يكن يطرق هذا الباب بيد نبوته التي شرفه الله بها، ولا بيد الرسالة. حقق المصطفى صلى الله عليه وسلم الشرط، فحقق البيان الإلهي سنته فيه، وأبدل عسره يسر، وجاء اليسر إلى جانب العسر مباشرة، كما عبر البيان الإلهي إن مع، تلاحظون لم يقل إن بعد العسر يسرا، ليكون لنعلم أن اليسر يأتي لصيق العسر، إن مع العسر يسرا، فكأن اليسر والعسر يأتيان فرسي رهام. نعم، وهكذا كان. ولذلك رجع العلماء أن خارقة الإسراء والمعراج كانت إما في آخر العام العاشر أو في أوائل الحادي عشر، ذلك لأن هذه المكرمة بالإجماع جاءت تفريجا للكرب الذي أطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة هذه المصائب التي تابته، فالمقتضى أن تأتي هذه المكرمة قريبة جدا من سلسلة هذه المآسي. وأنتم تلاحظوا أن هذه المكرمة جاءت فريدة من نوعها، جاءت متميزة عن كل المعجزات والخوارق والمكرمات والأعطيات التي متع بها الأنبياء والرسل السابقون على جلالة قدره. سيدنا إبراهيم فكرت هو خليل الرحمن، كم وكم يتحدث البيان الإلهي عنه مما يدل على جلالة قدره وعلى عظيم حب الباري سبحانه وتعالى له. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومع ذلك فما أكرم بمثل هذه الخارقة التي امتاز بها سيدنا رسول الله. ولقد دعا سيدنا سليمان قائلا: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، فاستجاب الله دعاءه ووهبه ذلك الملك الذي لن يكون لأحد من بعده، على الرغم من تبجح دعاة الحضارة الغربية اليوم بحضارتهم، وعلى الرغم من تطور العلوم والإبداعات التي يتباهى بها أربابها. نعم، ولهذا المعنى دلالته التي لا نستطيع أن نفيض فيها في هذه الساعة: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وليس هذا الكلام دلالا من سيدنا سليمان على الله، ولكنه إلهام من الله أن يدعو ربه بهذا فيستجيب دعاءه، فنعتبر نحن الذين جئنا بآخرة من الزمن من بعده، ونعلم أن الأمم السابقة فيها من أكرمهم الله بأجل وأبهى من هذه العلوم، لكن الله لم يكرمه بمثل ما أكرم به محمد صلى الله عليه وسلم من خارقة الإسراء والمعراج. هنا لا أريد أن أفتح ملف الحديث عن قصة الإسراء والمعراج، إنكم لتقرؤونها، ليس المهم أن نكرر قصة تتكرر على أسماعنا أو نقرأها بين الحين والآخر، إنما المهم أن نقطف منها الثمار، إنما المهم أيها الإخوة أن نرى في هذه المكرمة دواء لدائنا اليوم، وهذا ما سأقوله بعد قليل. لكن هنا عند الحديث عن الإسراء ثم المعراج ينبغي أن ألفت النظر إلى مسألة علمية يتيه عنها ربما كثير من الناس. حادثة الإسراء والمعراج تقرؤونها في الصحيحين في ثلاث صفحات، ليست أكثر من ذلك، لكنكم ربما عثرتم على هذه القصة في كتيب. وإن أحدنا لا يتساءل كيف تعظمت قصة صغيرة وتحولت إلى أحدوثة كبيرة جدا بهذا الشكل. هنالك من أقحم أحاديث لا علاقة لها بالإسراء والمعراج في قصة المعراج. فمثلا في الصحيحين حديث يقول فيه الراوي: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الصبح قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فكان إذا رأى أحد منهم ويقصها على رسول الله. وفي يوم من الأيام بعد أن أنهى رسول الله صلاة قال: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا. وأخبرهم برؤيا طويلة رآها، ذهب به شخصان يعرضان له طائفة من الذين يعذبون بأنواع من العذاب، ولما استعرضهم جميعا عاد فسأل: من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء الذين يأكلون الربا وهؤلاء النساء والرجال الزنات وهؤلاء وهؤلاء. هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا علاقة لها في المدينة المنورة بعد الهجرة ولا علاقة لها بالإسراء والمعراج. لكن رأيت في الناس من الناس من أقحمها في قصة الإسراء والمعراج. ينبغي أن نكون على حذر من هذا. شيء آخر أيضا أريد أن أقف عنده من حدوثة الإسراء والمعراج في الناس من العلماء اليوم من الدعاة إلى الله عز وجل من يحاولون أن يصغروا حجم هذه الخارقة فيقولوا إنها كانت بالروح فقط، ولعلهم لو حاولوا أن يخطوا خطوة أخرى لقالوا لعلها منام، كان رؤيا، كان حلما فقط. الأمر ليس كذلك أيها الأخوة. أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين كلهم على أنها كانت بالجسد والروح معا، وإلا لما حدث ما حدث على أعقاب ذلك عندما جاء يقص على قريش نبأ رحلته هذه، فاستخفوا بكلامه وتندروا من حديثه وأخذوا يتضاحكون من كلامه هذا. لو أنه أخبرهم أنه رأى رؤيا لصدقه الجميع، وإنكم لتعلمون أنهم راهنوا على أن يعود أبو بكر عن إيمانه بعد أن قال هذا الكلام العجيب، وذهبوا إليه يقولون أسمعت ما يقول صاحبك؟ فلما أخبر قال إن قال ذلك فقد صدق. ثم إن الله عز وجل جل له بيت المقدس ليصف ما رأى، كل ذلك يوضح بيقين أنها خارقة، وأن السرى كان بكل من جسده وروحه، وأن المعراج كانت بكل من جسده وروحه. أعود إلى المنحى الذي نريد أن نسير فيه، مسألة اليسر بعد العسر والشرط الذي ينبغي أن يقدمه العبد، ألا وهو صدق العبودية لله والاصطباغ بهذه العبودية، أي وضع العبودية موضع التنفيذ. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل قال سبحان الذي أسرى برسوله؟ لا. يشعرنا البيان الإلهي أن الثمن الذي قدمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سلسلة المآسي التي طافت به إنما هو صدق عبوديته لله عز وجل. لما صدق مع الله عز وجل في الوقوف على أعتاب الله وفي الترامي على باب فضله وكرمه راضيا غير ساخط، صابرا نعم غير جزع، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكب في قلبه مزيدا من برد السكينة. لما فعل هذا واستمر وصبر وصابر جاءت هذه المكرمة. إذن هذه المكرمة جاءت بسبب أنه قدم صدق عبوديته ثمنا للمولى والخالق سبحانه وتعالى، فجاء الجواب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قيل لماذا قال ليلا والسورة لا يكون إلا في الليل؟ أقول كلمة الإسراء والسورة هو مشي الإنسان إلى حاجته أو إلى هدف ما في الليل في جنح ليل مظلم، لكن في الناس من لا يعلمون هذا المعنى لكلمة الإسراء، لا يعلمون أن كلمة الإسراء تعني المشي في الليل. لذلك جاء البيان لله شارحا لهذه الكلمة فيما بعد فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هل هذه السنة الإلهية التي جسدها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المكرمة التي جاءت على أعقاب تلك السلسلة من الأحداث المحزنة، هل هي وقف على رسول الله؟ لا أيها الأخوة، هي سنة ماضية في عباد الله إلى يوم القيامة. وما أحوجنا إلى أن نأخذ منها درسا لأنفسنا. نحن اليوم أيها الأخوة في مرحلة العسر، نحن اليوم نمر بمنعطف، إنه منعطف العسر كما تعلم، ولا داعي إلى أن أشرح لكم مظاهر العسر، فالكل يفيض شعوره بهذا العسر، ألوانه، أطيافه، آثاره المتوقعة، أسبابه الموجبة، نتائج التي لا نعلم مداها وأهميتها، كلنا يعلم ذلك. هل نحن شاردون عن هذه السنة الإلهية؟ ألا تصطف علينا هذه السنة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، نحن خاضعون لهذه السنة، خاضعون لسنة مولانا القائد. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، لكن أين هو الشرط أيها الأخوة؟ أين هو الشرط ننفذه ونتقرب به إلى الله؟ شرط الاستماغ بذل العبودية لله، الوقوف بذل ومسكنة على أعتاب الله عز وجل. انظروا إلى هذا الدعاء الذي كان يدعو به أفضل الورى: اللهم إنك تعلم مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، أسألك سؤال المسكين البائس الذي زلت لك عنقه وفاضت لك عبرته. ده كلام من؟ ليس كلام عاصي مثلي، هو كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يطرق باب النصر الإلهي بهذا الكلام الواجف. نعم، أين نحن؟ هذه هي المأساة، فأين ثمرتها؟ هذه هي المحنة التي ابتلي الله عز وجل بها عباده ليرحلوا إليه ليتحققوا بقوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أين هو الفرار إلى الله أيها الإخوة؟ أرى إننا لو عالجنا أنفسنا ونحن نسير في هذا المنعطف بصدق الالتجاء إلى الله وصدق المسكنة على باب الله، واصطبغنا بذل العبودية لله، آيبي تائبي معاهدين الله عز وجل أن نكون جهد استطاعتنا ملتزمين بأمره، إذا لرأينا اليسر لا يأتي بارقة وتمر، لا، لرأينا اليسر يستقر في جنبات مجتمعاتنا أجمع، ولرأينا اليسر يأتي من خلال خارقة، وخوارق الله لم تنقطع أيها مولانا. هو مولانا، ربنا اليوم هو ربنا بالأمس، ولله خرق العوائد كما يقولون، لكنني ألتفت يمينا وشمالا أبحث عمن ينبغي أن يعودوا إلى الله، أن يصطلحوا مع الله عز وجل، فلا أجد إلا قلة يسيرة جدا جدا. أنا لا أنتظر خلافا، لو أقسموا على الله لأبر قسمه، لا، أنا أنتظر من قادة الأمة، من رعاتها، من حكامها، أنتظر منهم عودا حميدا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا والله لا أعني بالعود الحميد العصمي، لم يخلق الله الإنسان معصوما، وجل الإله القائل: وخلق الإنسان ضعيفا، وصلى الله وسلم على من قال: كل بني آدم خطاء. ولله في ذلك حكمة، أن لا يجعل من الإنسان حاشا الرسل والأنبياء معصومين، والوقت يضيق عن ذكرها، لكن المطلوب أن نسير ونحن مثقلون بأوزارنا، فنقف على باب الله نعلن عن عودتنا إلى الله، نعلن عن انضباطنا بأوامر الله. عندما نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لكنني أنظر وأبحث فلا أجد عودا حميدا إلى الله، على الرغم من أن المآسي توقظ النائم وتنبه الغافل، أنظر فلا أجد. أما الأفراد فأنا لا شأن لي، أنا أبحث عن القادة والحكام، والأمر يسير جدا. المسألة لا تحتاج إلى عزمة كما قلت لكم، تحتاج إلى أن نعلن عن ذل عبوديتنا لله، لا بالمناسبات، لا من خلال أطر ولا من خلال ديكورات، لا، ينبغي في السر قبل العلن. وأنا أيها الإخوة، منظران اثنان، كل رأسه من الخمراء التي تطوف بها، وما من معصية إلا وارتكبها في طغيان وجموح وشرود عن باب الله. أنظر في يوم من الأيام وإذا هو جالس في الصف الأول في المسجد وقد ظهرت عليه السكينة، نعم، واستغرق في محراب العبودية لله. هذا المنظر أحد منظرين يأسراني ويبعثان النشوة العجيبة في كياني، ولا أشبع من النظر إلى هذا الإنسان بهذا الشكل. صورة ثانية، صورة قائد كبير دانت شعوبه له، وجمع الله سبحانه وتعالى له أسباب السلطان والهيمنة والحكم، يتمتع بالعزة كما يشاء، يتمتع بالقوة، نعم، مطمئن على عرشه وسلطانه. أنظر إليه وإذا هو جالس في انكسار، وقد تجلبب برداء عبوديته لله سبحانه وتعالى، بسط كفي الذل والمسكنة إلى الله عز وجل، وقد ظهر ذلك وفاض من داخل قلبه. نعم، هذا هو المنظر الثاني الذي يأسرني، وهو يذكرني بصورة محمد الفاتح التي أتخيلها وإن لم تكتحل عيناي بها، عندما كان في خلال فتحه للقسطنطينية في خيمته في جنح ليل مظلم، وقد دخل عليه ياوره خادمه أو مستشاره ليستشيره في أمر في جنح الليل، وإذا هو ساجد على التراب ليس بين جبهته وبين التراب أي فاصل، اتخذ الموقف العسكري الذي يتخذه الجندي من قائده، ووقف أمامه ينتظر فراغه من الصلاة، وطال به السجود، وكان يناجي المولى، كان يناجي ربه سبحانه وتعالى ودموعه تذرف. ثم نهض من سجوده وأتم صلاته، وكان ذلك جزاء فتح القسطنطينية، تماما كما كانت العبودية التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء تلك الخارقة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. أيها الإخوة، نحن مسلمون لا شك في هذا ولا ريب، فهل لا أيقظنا إسلامنا إلى عبوديتنا لله؟ مصيبتنا أننا في أحسن الأحوال نفهم الإسلام ونمارسه ونتذوقه نظاما، نتذوقه نظاما يقف في وجه نظام، والإسلام نظام، لكن النظام من الإسلام إنما هو أغصانه، إنما هو فروعه، إنما هو ثمراته، أما الجزء فإنما هو العبودية سبحانه وتعالى. هذا المنعطف الذي نمر به هو محنة ظاهرا، لكنني أقول لعلها منحة من منح الله باطلا، ينتظر الله منا أن نطرق بابه، ينتظر الله عز وجل منا أن نستنزل النصر من علياء، ينتظر الله منا أن نقف تماما كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أينا أولى؟ رسول الله الذي قال عنه الله عز وجل أو قال له وإنك لعلى خلق عظيم، قال له فإنك بأعيننا، أم نحن الذين أثقلتنا الأوزار وأثقلتنا المعاصي؟ نعم، سنة رب العالمين ماضية في عباده جميعا، لكن بشرط أن يقدم الثمن، وقد عرفتم الثمن. وكم تشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. أيها السادة، لو جاز الإنسان أن يبعث النصر في رأسه النشوة التي تبث فيه مشاعر الطغيان لكان أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. متى؟ يوم الفتح. تعلمون معنى فتح مكة بالنسبة لرسوله؟ وأي فتح؟ فتح سلم، فتح دانت له مكة كلها بكل من فيها من الطغاة ومن الذين نعم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون. فكيف كان أثر ذلك في كيان رسول الله؟ هل دخل من تحت، دخل مكة تحت أخواس النصر؟ هل بعثت في كيانه نشوة الاعتزاز؟ تصور هذه اللوحة التي وردت في الصحيح، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى طرقها، نعم من ثنية كداء، معتجرا بعمامة، وقد طأطأ رأسه ثم طأطأ رأسه ثم طأطأ رأسه حتى إن عسنونه، هذه الشعرات، هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى عسنون، حتى إن عسنونه لا يمس واسطة رحله، أي قوس ظهره فأصبح كالكرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا دخل متذللا لله، لأنه يعلم من أي باب جاءه النصر. وكان يرتل سورة الفتح، عبد الله بن المغفل يصف دخول رسول الله مكة يقول لولا أن يجتمع الناس علي لوجهت لكم فيها ترجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تذوقنا هذا الاعتزاز؟ كم وكم من فرق بين اعتزازه بعزة كاذبة أكسب بها الله وبين اعتزازه بذل عبودية لله عز وجل. يوم دخل مكة وطاف حول الكعبة سبعة أشواط ثم وقف أمام جمهرة أهل مكة يخاطبهم، كيف بدأ الكلام؟ لا إله إلا الله، صدق وقال ونصر عبده، ذابت مشاعر النبوة، ذابت مشاعر الرسالة، ذابت مشاعر العلو والمكانة التي يتبواها، ذابت مشاعر النشأة بالنصر. نعم هؤلاء الذين كم وكم نعم آذوه وأساءوا إليه، كل ذلك كان في كيانه ولم يستقر، إلا أنه عبد مملوك لله عز وجل. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. هذه المواقف ليست درسا لنا أيها الأخوة. كم وكم أود لو أنني استطعت أن أغلق صوتي بقادتنا الذين والله الذي لا إله إلا هو لا أندفع لمحاورتهم إلا حبا وشفقة عليهم وغيرة عليهم. كم وكم أتمنى وأود أن أسمعهم كلمات أتصور أنها ستدخل إلى مشاعرهم وستستقر بين جوانحهم، لعلهم يقولون إلى الله عز وجل حبة صادقة. لا يكفي أبدا، لا يكفي أبدا أن ينتهز الفرص ونلتقطها إذا فيما حصل. ننتهز فرصة المولد النبوي الشريف، نقيم من خلال الحفلة ونجتمع ونجتمع القادة، ننتهز فرصة الإسراء والمعراج، ننتهز فرصة عيد الأضحى، عيد الفطر نحو ذلك. لا يكفي هذا،
هذه أطر، هذا شيء نمسكه نتيجة اجتماعية، والله عز وجل يطلع على ما في القلوب. هذه هي الحقيقة هي التي يريد أن ننتهي إليها من قصة الإسراء والمعراج. أختم كلامي بإجابة عن إشكال يتطارحه بعض الناس جهلا ويطرحه بعض الناس استحقاقا. يقولون ورد أن الله عز وجل فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها 50 صلاة، ثم إنه عندما عاد قال له سيدنا فإن أمتك ضعيفة لا تستطيع لنا، فتاب بك التخفيف، فعاد يسأل التخفيف فأصبحت 45 ثم 49 ثم وهكذا. يقول القائل فهي عبارة عن مزاد؟ نعم طبعا عبارة عن مناقصة كلام هذا والجمع الذي ما الحكمة أيها الأخوة؟ أولا عندما يتلقى الإنسان الأحاديث الصحيحة الثابتة ويصلي إليها بأذن عبوديته لله يجب التوبة، لكن عندما يتلقاها بمشاعر التغامض والاعتراض سلفا فإن الله لن يلمه السبب، لن يلمه الإجابة أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بادئ لبدء قضى أن يجعل هذه الصلوات مأجورة أجر 50 صلاة لا أجر 5 صلوات، هذا من أول مقدس. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجسد أجر 50 من خلال أمره بالـ50 أولا، ثم إن الله عز وجل خففها نظرا لضعفنا ولم يخفف أجرها نظرا لكرم الله عز وجل. أما نحن فضعه للخليفة، وأما الله فكرمه للخليفة. أن تعلو كمية المسورة فيها ثم تعلو ثم تعلو، هي عبارة عن أسلوب رباني يشعرنا بفضل الله عز وجل ورحمته وكرمه. لعلي أخذ.